بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية تناسب شيئا كثيرا من واقعنا الذي نعيشه. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن عندنا طائفة المسلمين المستمسكين بشرع الله عز وجل الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، صحبت أنفاسهم نفسهم وارتبطت حياتهم بدين الله عز وجل مبتدا ومنتها، أولا ومصيرا، ألفا وياء كما يقولون. هذه الطائفة، وهي الطائفة التي نظر الله تعالى إليها فمدحها وشكر صنيعها، هم الذين سمعوا الوحي ونقلوه، الذين فهموا الوحي ونصروه، الذين بذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص ليس من أجل عرض زائل، وإنما من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. واستمر ذلك حالهم إلى أن لقوا ربهم، فرضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كل من سار مسيرتهم ورفع رايتهم وانتهج نهجهم وكان معهم إلى يوم الدين. هذه طائفة. الطائفة الثانية طائفة الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا إجماعا، وهناك خلاف في دخول المجوس في أهل الكتاب هل يدخلون أم لا، هناك نزاع في هذه المسألة بين أهل العلم. هناك من رجح أنهم من أهل الكتاب وهناك من لم يرجح أنه من أهل الكتاب. وسمي اليهود والنصارى بأنهم أهل كتاب لأنهم أصحاب التوراة والإنجيل، أصحاب التوراة والإنجيل. وسبحان الله، عندما ابتدأت الدعوة كان عداؤهم للنبي عليه الصلاة والسلام واضحا، وعداؤهم للمسلمين سافرا، فكانوا يعدون العدة للهجوم على المدينة، وكان خلفاؤهم من العرب يجمعون لهم أخبار المدينة، وربما كانت هناك الحروب الإعلامية التي يبثونها لتفت من عضد المسلمين في المدينة. وبالأمس خبرتكم بأن الصحابة كانوا يتكلمون أن بني غسان قد نعلت خيولها تريد غزو المدينة، هذا كله من باب الحروب الإعلامية التي تؤثر في القوى والتي تشتت الجهد. فاليهود والنصارى عداؤهم للإسلام ليس عداء متعلقا بمصلحة، وليس عداء متعلقا بمأرب، وإنما هو عداء الدين، عداء في الدين، فيجتهدون في تحطيم الإسلام والمسلمين. لعل من أشد الناس بأسا في العصور اللاحقة بعد العصور السابقة، يعني بعد عصور الخيرية، من أشد الناس بأسا على المسلمين أهل الأندلس، نصارى الأندلس أسسوا المراكز البحثية لدراسة الإسلام والتفنن في علومه وفروعه، وأخذوا يعدون العدة للغزو الفكري والثقافي على المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما نظر إلى السماء وقال: هذا أوان يقبض فيه العلم، ف فقال رجل من الأنصار يسمى زياد ابن لبيد: يا رسول الله، أيقبض العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ وفي لفظ: أيقبض العلم ونحن نعلم أو نقرئ نساءنا وأولادنا القرآن؟ فكيف يقبض العلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت لأظنك من فقهاء هذه المدينة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله. إذن هم أهل كتاب، ومع ذلك ضلوا عن ذلك الكتاب. فلما ضلوا عن ذلك الكتاب وانحرفوا عن هذا الكتاب، نفسوا على المسلمين استقامتهم في الكتاب وعلى الكتاب. إذن هناك أهل كتاب استقاموا على الكتاب، وهناك أهل كتاب انحرفوا عن الكتاب. فأهل الإسلام استقاموا على الكتاب، واليهود والنصارى انحرفوا عن الكتاب، بل حرفوا الكتاب. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه، مباشرة قال الصحابة اليهود والنصارى الذين سنسلك مسلكهم ونكون وراءهم، هل هم اليهود والنصارى؟ قال: فمن. فتأثر المسلمين باليهود والنصارى مسألة خطيرة جدا، لأن أوجه الشبه بيننا وبينهم قائمة. هم أهل كتاب ونحن أهل كتاب، ولكن نحن استقمنا على الكتاب وهم انحرفوا على الكتاب. الأمر الثاني أنهم يقولون لا إله إلا الله، ونحن كذلك، ولكن إلههم الذي يعبدون ليس هو الإله الذي نعبد، فنحن نعبد إلها واحدا فرضا صمدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا صاحبة له ولا شريك له ولا ند له ولا سمي له ولا نظير له. أما هم فيعبدون إلها ليس هو إلهنا، هو العزير تارة، هو المسيح تارة، ربما يكون متعددا تارة، فيجعلون المسيح ويجعلون الإله ويجعلون الروح ثلاثة آلهة اجتمعت في إله واحد، فيعبدون هذا الإله الذي اجتمعت فيه هذه الأقانيم الثلاث. هذا كله ضلال. فالذين هداهم الله تعالى للاستقامة هم أهل الكتاب الإسلامي، ولذلك نحن في القرآن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. إذن هناك صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن أنعم الله تعالى على أهل الصراط، والصراط هو الطريق الواضح البين، ليس طريق فقط، ودي مسألة خطيرة. من الخطأ أن تثبت الترادف مطلقا. في اللغة ليس هناك لفظان متحدان في المعنى من كل وجه، لا يمكن أن تجد التقارب في المعنى. فالصراط هو الطريق الواضح البين، إذن هو طريق مخصوص، يمكن أن يكون الطريق مظلما طريقا ملتويا، لكن الصراط عندما تقول كلمة الصراط إذن هو طريق بين واضح لا ظلمة فيه. ثم يأتي قوله تعالى المستقيم للدلالة على أنه لا نتوء فيه ولا انحراف، لا عوج فيه ولا التواء، وهذا هو سبيل الحق ووجهه. وبين ربنا عز وجل في آية أخرى أن الذين يسلكون هذا الصراط والذين يؤمون الناس في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن أئمة الناس في السير على طريق الله عز وجل وهو الصراط المستقيم هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فمن كانت هذه رفقته فنعمت الرفقة هي. ولذلك قال ربنا عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. الإنسان لابد إذا أردت أن تعرفه فاسأل عن الذين يسيرون معه ويعيشون معه ويحاككونه. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتخير أصدقاءه وأحبابه. فطريق الله تعالى المستقيم يسير إلى الله تعالى فيه علية القوم والملأ من أهل الخير، هم الأنبياء الصديقون الشهداء الصالحون، وحسن أولئك رفيقا. ثم بين ربنا عز وجل أن هذه النعمة من وفقه الله تعالى لهذا الطريق إذن هذا فضل من الله، فقال سبحانه: ذلك الفضل من الله، فضل من الله عز وجل. فبين ربنا عز وجل الطائفة الثانية وهم أهل الكتاب. فأهل الكتاب هناك من استقام على الكتاب وهناك من انحرف عن الكتاب. ثم هناك المشركون، المشركون الذين أشركوا مع الله تعالى آلهة أخرى فعبدوا مع الله تعالى غيره. هذه الطوائف، هذه الطوائف التي لم تستقم على الشرع أو التي ضلت عن الشرع، هذه الطوائف تتناصب أهل الإسلام العداء، ويندرج في هذه الطوائف الرافضة، ويندرج معهم المنافقون من العلمانيين والليبراليين الجدد وغير هؤلاء. هؤلاء جميعا لابد أن يتكلموا في أهل الإسلام والالتزام. فقال ربنا عز وجل: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى كثيرا. هذه الآيات نزلت بعد غزوة بدر، ولكن الآيات ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. ربط الآيات بأسباب خاصة يجعل من القرآن ألفاظا تاريخية لا فارق بينها وبين التماثيل التي توضع في المتاحف. وهذا منهج المفسدين في الأرض الذين يكرهون الشرع والذين دابروا بينهم وبين طريق الله. أما أهل الحق فإنهم ينظرون إلى اللفظ، أن هذا اللفظ مناسب لكل زمن، مناسب لكل عصر، مناسب لكل حال إذا ما قام المقتضى. إذن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. وكلمة لتسمعن هذه اللام تشعر بأن هناك قسما قد حذف، ويرشح لذلك النون المؤكدة لتسمعن، كأن التقدير والله لتسمعن، وحذفت القسم للعلم به، والله تعالى لا يحتاج أن يقسم على ذلك، ولكن لعل ذلك إشارة إلى أن ذلك واقع وأنه سيقع. فالله تعالى لا يقسم إلا على حق مطلق. إذا من باب الحق أن أذى سيصيب المسلمين قطعا من مخالفيهم، أن أذى سيصيب المسلمين قطعا من مخالفيهم. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وكلمة لتبلون فيها البلاء، البلاء في المشقة التي تحدث لك لينظر الله تعالى صنيعك، إذن فيها معنى الاختبار. والإنسان يختبر بوجوه عدة، يختبر بالسراء ويختبر بالضراء، ولكن لما كان الاختبار بالشدة أكثر وأعم ربط الناس بين الاختبار وبين البلاء وبين الشدة. لكن يمكن أن يبتلى الإنسان بالخير أو بالرخاء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن البلاء بالشر والخير فتنة. وقول بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إذن يمكن أن تبتلى بالشقة التي تقع عليك، مثلا الاضطهاد، التعذيب، السجن، الشتم، التضييق في المال، ضياع بعض المصالح، هذا كله بلاء. ويمكن أن تبتلى بالفتح، يفتح عليك بالمال، بالمنصب، بالقوة الجسدية، بالتوفيق، هذا كله بلاء. فالإنسان يبتلى بالشر والخير، وهذا البلاء فتنة من الله تعالى لينظر ربك سبحانه وتعالى ماذا تصنع. وهذا شبيه بقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. إذا لابد أن تصيبك مصيبة، ولكن هذه المصائب التي تنزل على الناس إنما هي على قدر دينهم، فيبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا شبيه أيضا بقول الله عز وجل ونبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن لابد من وقوع البلاء. وكما أن الناس يتفاوتون في الأرزاق فإنهم أيضا يتفاوتون في وقوع البلاء عليهم، فيوزع البلاء على الناس كما توزع عليهم الأرزاق. تجد هذا مبتلى في زوجته، وهذا مبتلى في ولده، وهذا مبتلى في ماله، وهذا مبتلى في صحته، وهذا مبتلى في أصحابه، وهذا مبتلى في شكله، وهذا مبتلى في كذا. وهناك من تجمع له أصناف من البلاء، إما الزوجة والولد، أو الصاحب والابن، أو ضياع المال والمنصب، أو المنصب والابن. إذن لابد من وجود بلاء. لكن إذا وجدت إنسانا لا يبتلى بشيء مطلقا هذا في حده أيضا بلاء. يعني إذا وجدت إنسانا لا تصيبه لأواء ولا مشقة ولا مصيبة، فعدم إصابته بأي مشقة في حد ذاته ماذا؟ بلاء. لأنه إذا لم يصب بشيء من المذكور إذن هذا رخاء، إذن هذا رخاء، هذه نعمة، هذا خير، والخير أيضا يقع به البلاء. إذن لابد أن يصيبك بلاء. وبين ربنا عز وجل أن الكفار وأهل الكتاب يبذلون جهدا كبيرا في محاربة الإسلام وأهله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، سبحان الله، فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة. ليه؟ لأنه لم يتحصل مقصودهم بهذه النفقة. الإنسان إذا لم يحصل مقصوده من الإنفاق يتحسر. لو أنت مثلا اشتريت شيء وتظن من ورائه نفعا، فلما اشتريته وأتيت به إلى البيت وجدته ليس كذلك، تتحسر. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. كلمة ولا يزالون، يزالون الفعل المضارع عندما ينفى وفيه النون الثبوت، ده كله قرائن لفظية منها الصرفي ومنها النحوي للدلالة على الاستمرار. ولا يزالون يقاتلونكم بأيديهم وألسنتهم وأموالهم، هذا كله من أجل ماذا؟ حتى يردوكم عن دينكم. اجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترى أن العداء ليس عداء على نزاع على حقل بترول، ولا نزاع على غنيمة، ولا مصلحة، ولا خلاف، وإنما النزاع على ماذا يا إخوتي؟ على الدين، على الدين. ولذلك في آخر الزمان، في آخر الزمان قال النبي عليه الصلاة والسلام تصالحون بني الأصفر، النصارى تصالحون بني الأصفر، وبني الأصفر هم الروم، هم الروم. والكلام في تحليل هذا المصطلح وبيان دلالته يأخذنا إلى حديث واسع، ولكن المقصود ببني الأصفر هم الروم. لماذا سموا بذلك؟ هناك أقوال كثيرة. قيل لأنهم يحبون الذهب والذهب أصفر فسموا بني الأصفر، وهناك أقوال كثيرة. فبني الأصفر هؤلاء الذين يناصبوننا العداء، والذين حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأسهم، سيأتي يوم نعمل معهم صلح نتصالح معه. وفي هنا سؤال لطيف سأله بعض الناس، طب دلوقتي هل يمكن لو ان هناك توجه اسلامي في الدولة موجود، هل يمكن ان تستمر معاهدة الصلح مع اسرائيل، معاهدة السلام مع اسرائيل؟ ده سؤال محوري. تصالحون بني الاصفر، تصالحون بني الاصفر فتقاتلون عدوا هو دونكم فتسلمون وتغنمون حتى إذا نزلتم بمرج ذي عيون قام رجل من بني الأصفر فرفع الصليب وقال اليوم انتصر الصليب. فيقوم رجل من المسلمين إليه فيقتله. يبقى النصارى لما فات لما رفع الصليب رفع عشان إيه؟ حط بترول شوال فلوس تنازع على نهر؟ لا، مش حرب مصالح، ولكنها حرب على الدين. انتصر الصليب. طب المسلم لما قام وقتلوا عشان ماذا؟ من اجل ماذا؟ ايضا من اجل الدين. اذا هي حرب على الدين الذي يحدث. فتقوم النصارى الى ذلك المسلم فيقتلونه وتكون الملاحم، فيأتون اليكم في 80 غاية، اي راية تحت كل راية 12,000 فتكون الملاحم. هم يريدون أن يصوروا أن النزاع بيننا وبين الغرب إنما هو نزاع على المصالح، أن الغرب يطمع في ثروات ديار المسلمين ومقدراتهم ويريد أن يشغل مصانعه بالمواد الخام الرخيصة التي يستولي عليها من هؤلاء المغفلين. يمكن يكون هذا صوابا لا أنفيه، ولكن ليس هذا هو السبب الأساس. ودائما في أي نزاع، ودي مسألة ينبغي أن تتعلمها حتى في حياتك، في أي نزاع إذا أردت أن تبحث عن الأسباب الحقيقية للنزاع فاعلم أن السبب الأساسي ليس هو المعلن، ليس هو المعلن، السبب غير المباشر هذا هو السبب الأساسي. يعني مثلا في نزاع بين اثنين جيران، النزاع ده ليه؟ لأن الواد ابن الجيران ضرب الطوبة خبطت العربية كسرت إزاز العربية. يمكن أن يكون هذا سبب، ولكن أنت رجل محترم وليس ذلك السبب الذي يثيرك. زجاج العربية يتغير ب 100 و200 جنيه وانتهت القصة. تقوم حرب كبيرة بين الجيران ويجرح فيها من يجرح وتسيل فيها الدماء من أجل زجاج عربية؟ لا، أكيد هناك سبب آخر. إذا أردت أن تصلح فلابد أن تصل إلى السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أنه منذ 10 سنوات هذا الرجل تهكم على صاحب السيارة وجرح مشاعره في مجمع عام، فأسرها في نفسه ولم يبدها. فلما أتت الفرصة سانحة بكسر زجاج العربية، كانت فرصة سانحة لكي ينفس بها عن ماذا؟ عن مكنونه. عن مكنونه. مشكلة بين رجل وبين زوج. إياك أن تقنع بالأسباب الظاهرة، إذا هناك أسباب حقيقية ربما لا يستطيعان البوح بها، هي الأسباب المفجرة للنزاع. فكذلك النزاع بيننا وبينهم، بيننا وبين أهل الأرض جميعا، بيننا وبين البوذيين، زرادشتيين، السيخ، الهندوس، الملاحدة، المشركين، روم العصر، الروس، عبدة الصليب، اليهود، أصحاب المذاهب والنحل المنحلة، أصحاب المناهج النتنة الفكرية العصرية، كل هؤلاء أعداء لنا. طب يا ترى هم أخذوا مننا مية، نور، استولوا على تمثال رمسيس؟ لا. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة إنما هي نزاع على الدين، نزاع على الدين. ولذلك مهما حاولنا إرضاءهم لن يرضوا، مهما نحاول مش هيرضوا، مش هيرضوا أبدا، لن يرضوا أبدا أبدا. لو قلنا إنهم إخوتنا وأحبتنا في الإنساني، لو قلنا لا بأس بإجراء الحوار والتقارب، لو قلنا بإنشاء حضارة عالمية تجمع أطراف الحضارات الأرضية لننشأ حضارة واحدة عالمية، لو قلنا نأتي بقساوستهم ورهبانهم، يعني لو جبنا رهبان بوذا وزرادشت والمنويين والهندوس وجبنا أحبار اليهود وقساوسة النصارى ودخلناهم المسجد وخطبوا على عيدان المنابر في المساجد، مش هيرضوا بردك، لن يرضى. هذا المسكين الذي قال إن المواصلة لن تتحقق إلا إذا رأينا القسيس يخطب الجمعة في المسجد، هذا المأفون الغبي. طبعا هذا لن يكون. تصور الناس دخل المسجد كده واللي هيقوم يخطب لهم جمعة مين؟ ايه الهبل ده؟ هبل فظيع. الناس دي مش عارفة حاجة عن الإسلام ولا بتصعبط ولا هبلة. وذلك أنا أنادي أن مستشفى العباسية ينبغي أن تفتح من جديد، لأن هناك أصناف من البشر، بقول أصناف من البشر، لا يفهمون الذي يقولون. لابد أن نعرضهم على أطباء نفسانيين، فالذي يقول ذلك رجل مش في الدنيا. والله لو فعل ذلك ما رضوا، لن يقنعهم ذلك. قالوا نعمل الحوار بين المسيحية والإسلام، وتم تعيين واحد بدرجة سفير يمثل الأزهر في ذلك الحوار. وهناك الفتوات بتوع الفاتيكان عملوا المسألة دي، وبعد عدة سنوات قعدوا سنين يعملوا حوارات، مرة يجتمعوا في القاهرة ومرة يجتمعوا في الفاتيكان ومرة هنا ومرة هناك. وفي النهاية إيه اللي حصل؟ وفي النهاية أعلن الأزهر انسحابه من الحوار. طب لازمته إيه السند كلها وهذه المجهودات الطويلة؟ صراع، صراع على الدين، صراع على الدين. مش عاوزين كلام كتير في هذه المسألة. فيا إخوتي لو قدمنا لغير المسلمين ما قدمنا لن يرضوا بنا ولن يقبلون أبدا، إلا إذا صرنا مثلهم، إلا إذا صرنا مثلهم. ولذلك هم درسوا التركيبة الدينية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية للمسلمين، فانتهوا إلى نتيجة مؤداها أن الطمع في تحويلهم عن الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية هذا طمع دونه مسك الشمس. طب نعمل إيه بقى؟ إيه نعمل؟ نبعدهم عن دينهم ومش هتخشوا دينهم. إذن الخطة الآن أن يتم إبعاد المسلمين عن دينهم، وليس بالضرورة أن يكونوا هودا أو نصارى، ده تعديل، ويعتبر هذا تعديل خطير في تاريخ العداء بين الشرق والغرب. كان الأول عاوزين نمشي وراهم زي عربيات السكة الحديد، العربية تمشي ورا الجراش، لا تنحرف لا يمين ولا شمال، لما سيد صعب قالوا خلاص مش شرط، أهم حاجة نبعدهم عن الإسلام. كنا نقول لا يمكن للناس أن يبتعدوا عن الإسلام، لكن رأينا بأعيننا أن كلمة إسلام الآن أصبحت كلمة مثيرة. يقول لك مش عاوزين نثير الناس، بلاش كلمة إسلام دي. يا إلهي هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ نعم والله وصلنا، وصلنا إلى هذه الدرجة. إذا مهما نصنع لن يرضى عنا مخالفون، لأن صراعهم معنا أصله صراع على ماذا؟ على الدين، ليس على تقاسم الثروات كما يقولون، وليس صراعا على الإرث المخزوني من الاحتياط النفطي أو الغاز أو ما إلى ذلك، هذه كلها أسباب فرعية أو جزئية، ولكن السبب الأساسي هو الصراع على الدين. من أعجب ما أنت سامع أن يقولون أن السبب في تدخل أمريكا في العراق والاستيلاء على كنوز الذهب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن كنز من ذهب فيقتتل الناس دونه، فأمريكا عاوز يستولى على كنز الذهب له. يا سبحان ربي، طبعا هذا فهم ساذج جدا جدا جدا، لأن هذا الكنز هو يقينا موجود، ولكن في أي مكان؟ كوجود يأجوج ومأجوج، ولكن في أي مكان؟ هل يمكن للعلم الحديث مهما وصل أن يصل إلى نقطة يأجوج ومأجوج؟ لا يمكن، لا يمكن. مهما بلغ العلم من تقنيات ومن عصرية وغير ذلك، هل يمكن الوصول إلى مكان المسيح الدجال؟ لا يمكن. نعم العلم قد يفيد في بعض الأشياء، في بعض الأشياء، يعني هناك برنامج إنه رجل سفاح أمريكي قتل أكثر من 60 امرأة على مدار أكثر من 20 سنة، على مدار 20 سنة قتل أكثر من 60 امرأة، وبيختارهم بمواصفات معينة، وعجزت الشرطة الأمريكية من سنة 1982 لغاية 2003، تم إلقاء القبض عليه 2003، عجزت الشرطة الأمريكية عن الإيقاع به من 1982 لغاية 2003، لكن في 2003 حصلت هناك طفرات في التحليلات الجنائية، لا سيما أن هذا الرجل كان يقبل الضحية، فهناك العلم تقدم فرفعوا بصمات على شفاه القتلى واحتفظوا بهذه البصمات لمدة 20 سنة في الثلاجات عنده، ظنا أن العلم ربما يتقدم في يوم ما فيقدر يستطيع فك الشفرات عن طريق الشفاه، ودي أدق ما وصل إليه العلم في باب الجريمة، مش باب البصمات. البصمات يقوم ايه لابس جوانت يخلص، لا، في هناك حاجة تانية متقدمة جدا. وبالفعل تقدم العلم في امريكا، وفي سنة 2003 تم فك الشفرة عن طريق الشفاه، عن طريق الشفاه، ولما طبقوا ابجديات هذا العلم على العينات المحفوظة منذ سنين تم الوصول الى الجاني. وكانت المفاجأة العجيبة أن هذا الجاني قبض عليه قبل ذلك في عدة جرائم وأخضعوه لجهاز الكذب وتبين أنه ليس بكاذب وأفرجوا عنه. جهاد الكذب الذي يقولون بأنه أرقى جهاد وأفرجوا عنه. يمكن العلم أن يتقدم، نعم، أن يفك عدة رموز، نعم، أن يصل أنساج ملموسة، نعم، ولكن هناك أمور أخبر عنها الإسلام لا يمكن العلم أن يصل إليها. في بحر المشرق، ما هو بحر المشرق؟ ما هي الجزيرة التي يحبس فيها الدجال؟ لا نعلم، ولا يمكن أن نعلم، ولا يمكن أن نعلم. إذن يا إخوتي، هناك أمور لابد أن تعلم، وهي أن الصراع إنما هو صراع على الدين، وأن الشيء الوحيد الذي يثبتنا في حياتنا هو الدين. الدين، الدين هو الآخية التي تربطك، فلا تجعلك تذهب بعيدا، سيكون حالك كحال الفرس، يشرق ويغرب ولكنه لا يبتعد عن آخيته. فذكر ربنا عز وجل أن أعداءنا سيؤذوننا، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كلمة أذى أتت نكرة للدلالة على الكثرة والتنوع، ثم أكد ربنا عز وجل الأذى لأنه كثير بالوصف أذى كثيرا. إذا ثبت أن هذا الأذى أذى متنوع، اثنين أن هذا الأذى أذى كثير لكنه أذى بالقول. إذا نحن سنسمع كثير عصابة إرهابيين متطرفين، وإحنا كنا في أيام الثمانينات والسبعينات كلمة متطرف هي الموجود، دلوقتي بنسمع كلمة إيه؟ إرهابي. كلمة متطرف ما عادش موجودة دلوقتي، تشعر أن المتطرف خد مرحلة انتهت، إرهابي الإرهابي. ويا سبحان الله، يبقى الذي يطلق لحية إرهابي وهو الرقيق الوديع المؤدب اللطيف والسفاح الذي يقتل عشرات يسموه سفاح، طب يسموه إرهابي لأنه أرهب الناس، يقولك لا. حتى صارت هذه الكلمة لصيقة بمن؟ بالملتزمين. وأنشئت فرق في كافة دنيا الأرض لدراسة سلوك الإرهابيين. في هناك دلوقتي دراسات جبارة لدراسة سلوك الإرهابيين اللي هم احنا، يعني انت كده قاعد في المسجد كده امر بسيط، لكن في هناك دوائر جبارة على مستوى العالم بتقوم بدراسة سلوكك عن طريق عملاء سريين يمشون بين الناس ويجمعون المعلومات ويرسلونها إليهم، بكونوا قاعدة بيانات عظيمة جدا يتم تحليلها عن طريق الخبراء والمتخصصين في مجال الإرهاب الدولي، لتخرج بعد ذلك نتائج. النتائج دي يودوها المراكز أبحاث متخصصة أيضا تطلع لهم أبحاث. أبحاث ديات عبارة وتطلع توصيات كيف يمكن مواجهة الإرهاب العالمي. وبالتالي فكرة تكثيف منابع الإرهاب لم تكن يعني قبث أخذوه سريعا، وإنما وصلوا إليه بعد الدراسات. العجيب أننا في هذا الزخم المتواصل، كيف يمكن زحزحة الشعوب عن أفكارها، كيف يمكن إمالة الشعوب عن قناعاتها، كيف يمكن تحريك الشعوب نحو أهدافهم القذرة. إلى هذه اللحظة الشعوب لا تفقه شيئا وتسير في الاتجاه المطلوب الذي حددوه هم سلفا. ليس عندنا أي فكر استراتيجي، وليس عندنا أي فهم للواقع على اتساعه، سواء كان ذلك الواقع واقع صادي مادي جغرافي تعليمي سياسي. ليس هناك أي طرح من هذه الأطرح. الاتجاه الديني في مصر اتجاه فقير جدا، ليس في عدده وإنما في فكره، يحتاج إلى فكر رشيد، ليس مجرد مواعظ تلقى، وإنما يحتاج بالفعل أن يدرب الإخوة في كيفية أن يمزجوا الدين بالحياة. كيف يمكن مزج الدين بالحياة لتتوجه الحياة بالدين؟ وهذا هو المقصود بالخلافة الإسلامية. لو قرأت في أي كتاب متعلق بالسياسة الشرعية بالخلافة الإسلامية بالأحكام السلطانية، يقول لك المقصود بالخلافة هي سياسة الدنيا بالدين. الجملة دي تقراها عند الماوردي، تقراها عند الفراء، تقراها عند الجويني، تقراها عند ابن القيم، تقراها عند ابن تيمية، سياسة الدنيا بالدين. إذن لا ينبغي أن نجعل الدين في معزل عن الحياة. نحن أول من يمارس الفصل بين الدين والحياة، فنحن في المسجد متدينون، وخارج المسجد الله أعلم. لابد أن تضبط الأمور ضبطا صحيحا. ولذلك أنا أنادي كما قلت في بيان الأمس أنه لابد أن نبشر بالإسلام في مصر، أن نبشر بالإسلام. انتبهوا لهذه المسألة، إن بلدنا فيها مسلمون أشداء أقوياء يحبون الدين، ولكن يريدون مزيدا من التوجيه، وهذا التوجيه لن تقوم به الفضائيات. فضائيات تقدم مادة عامة، مادة وعظية، مادة كذا، لكن إلى الآن ليست هناك وسيلة صحيحة لأن نوجه الحياة بالدين. ولذلك لما قام إخواني جزاهم الله خيرا بأعمال الحراسة والمراقبة ودفع الصائدين واستتباب الأمن، وبعضهم قام بجمع الغذاء وتكييس الغذاء وتوزيع الغذاء، والبعض الآخر جند إمكانياته الطبية للعلاج وتوجه في المستشفيات، هذا كله أسعدني وقلت بالفعل نحن نسير في الاتجاه الصحيح. في هذه الأزمة تجد مع قلة المال من يأتيك بالمال القليل. لا أنسى ذلك الأخ الذي أتى لي بسبع جنيهات وقال هذا ما يمكن أن أساعد به، 7 جنيه، جزاه الله خيرا، جميلة جدا، أنا عندي هذه اللفتة أحسن من شوال الفلوس. أخي لا يملك إلا 7 جنيه، ما يقدرش يدفع على 7 جنيه، ما شاء الله. في هناك ناس معاه ملايين وضمط وضمط أن تدفع مليما واحدا، 7 جنيه دول عند ذلك الأخ ما شاء الله، إن شاء الله يكون سببا في دخوله الجنة إن شاء الله. إذا هذا الأخ عنده فكر، نريد الفكر الإسلامي ينزل إلى الواقع ليمارس الحياة، ولكي يرى الناس الإسلام صورة عملية. وهذا ما كنت أتكلم به كثيرا، الناس لا تقنع بمجرد الكلام، وإنما الناس يريدون التطبيقات العملية، يريدون العمل، يريدون التطبيق، يريدون الممارسة، وفارق بين المعرفة والممارسة. إذن الذين أوتوا الكتاب والمشركون سيسمعون المؤمنين أذى متنوع. مرة أن هؤلاء عملاء، سبحان الله، شوف هم يقولهم إيه، يذيعهم في وكالات الأنباء إن هم عملاء. طب عملاء لمين؟ يقول لك بإيه؟ وهم العملاء، يعني حالي وحالهم كحال القائل رمتني بدائها وانفلت. إذن هم الوالجون في العمالة المتلبسون بها من كل وجه. ويقول لك إن الناس الإرهابيين دول بيعملوا لأجندة خاصة تبع إيران. كلمة أجندة دي أصبحت الآن كلمة سخيفة جدا، ولذلك لما بتروح المكتبات يعني تيجي تقول واحد عاوز أجندة يقول لك يا ساره عاوز أجندة شيعية ولا أمريكية ولا إسرائيلية ولا إيه بالضبط. أجندات كثيرة، نحن نريد أجندة إسلامية، أجندة إسلامية. فستسمع أذن كثيرا، تارة بالعمالة، تارة بالخيانة، تارة بكره الوطن، تارة بالسفسفة، تارة بضيق الأفق، تارة تارة تارة. سبحان الله، كما قلت لكم أحدهم من شباب بتوع 15 مش عارف ايه وكم ده كله، يعني قابلا اجرى معي حوارا، والحقيقة انه مثقف قارئ، وظن انني لا استطيع ان احاوره كثيرا. ومنتهى كلامه ويريد ان يقول بانه ليس سلفيين عندهم ضيق في الافق، لا يفهمون الواقع. من جملة الاسئلة، ماذا ستفعلون في اتفاق الصلح او في كامب ديفيد بالنسبة لإسرائيل؟ دي مسألة مهمة جدا، إياك والعنترية، إياك والعنترية، سنلغي هذه الاتفاقية وسنسيمهم العذاب وسنرميهم في البحر ونجعلهم يا لا 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 لا. قف قف قف، ترفق ترفق بنفسك، يعني ربما يصيبك أذى من هذه العنترية، ترفق بنفسك. المسألة قاعدتها هي المصالح والمفاسد. الصلح كصلح صار أمرا واقعا، وترتبت عليه آثار في الواقع، والحقيقة أن هذه الاتفاقية لا نعرف عنها شيئا، ما نعرفش عنها حاجة. هم أخرجوا بعض البنود وأعلنوها للناس وكتبوها في الجرائد، لكن ليست هي كل بنود الاتفاقية. قعدوا معدة سنوات لغاية لما عملوا اتفاقية يطلعوها في صفحة الجرنان. ففي هناك اتفاقية بالأحرف الأولى، وهناك مسودة الاتفاقية، وهناك بعد ذلك تحضير الاتفاقية، وهناك بعد ذلك الصيغة الختامية للاتفاقية، وهناك المذكرات التفسيرية للاتفاقية. فين ده كله؟ مش عارف عنه حاجة. إذا قبل أن نحكم على الشيء لابد أن نعرف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والتصور والعلم بالشيء والوقوف على حقائقه. دعني الأول أعرف ما هي بنود الاتفاقية، البنود الحقيقية، لكن من حيث المبدأ نحن لا نمنع من هذا الصلح، من حيث المبدأ لا نمنع من هذا الصلح، لأنها صار أمرا موجودا على الواقع، وسيترتب على ذلك الإلغاء مفاسد عريضة، مفاسد عريضة. فلو دبابة خرجت من فلسطين ممكن تيجي هنا القاهرة منتهى اليسر ولا حد هيعترض. شوية بلطجية جم من مكان ما ودخلوا سجن أبو زعبل، ضربوا الحرس وقتلوهم وأفرجوا عن بعض المساجين ورجعوا تاني وركبين عربية داتسون، بعربية داتسون. المسألة ايه يعني؟ مش صعبة قوي لدرجات. اذا الغاء اتفاقية سيترتب عليها مفاسد، ولكن يمكن ان تقرأ اتفاقية وان ننظر في البنود التي تمثل اذلالا لمصر او تضييعا لحق مصر فتعدل هذه البنود، يمكن ان يكون ذلك والطرح. لكن ان تقبلها مطلقا او ان ترفضها مطلقا هذا يدل على عدم الفهم الصحيح. الذي يريد ان اقول اننا في هذه الفترة سنسمع اذى كثيرا، وليس كل ما تسمع بالضرورة ترد عليه. انت في شكل دلوقت اللي بيشدك من هنا واللي بيشدك من هنا واللي بيشدك من افاك واللي بيشدك من الله، هتعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ فافضل شيء ان تتحلى بالصبر، ان تتحلى بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، لانك عندما تصبر تجد ألما في قلبك وتجد شجة وغصة في حلقك لانك مظلوم. فتعمل ايه؟ من الذي سيفارج عنك؟ الله. طيب هتروح ربنا امتى؟ افضل مقام تقف فيه بين يدي الله لتناجيه الصلاة، ولذلك اتى بالصلاة بعد الصبر. فاذا ما صليت قواك الله واثلج صدرك وثبتك وربط على قلبك فيزداد صبرك ويعظم صبرك، ليزداد البلاء، ليزداد الصبر، ليزداد الرجوع إلى الله، ليزداد الصبر، ليزداد البلاء، وهكذا وهكذا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم قال ربنا عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. كلنا لا يمكن أبدا أن نكون كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا في مقامه ولا في تمثيله وذله ولا في هديه وأخلاقه ولا في فضائله وخصائصه وفضائله، لا يمكن أبدا. ومع هذا جميعا سمع النبي عليه الصلاة والسلام من بعض المنافقين أذى كثيرا، أذى كثيرا. إياك أن تقول لابد أن أقدم تنازلات ولين المسائل عشان الناس تقبل بي، لا يمكن لا يمكن. مسألة صعبة جدا. يمكن أن تلين في مواقف وأن تصبر في مواقف وأن تعفو في مواقف. يمكن أن نتبنى العفو في جهتين. كمثال ممكن نقول إن كل مسؤول سابق أخذ شيئا من أموال الناس أو اعتدى على ممتلكات البلاد بدون وجه حق يرجعها تاني، يرجعها تاني. في هناك ناس أخذوا آلاف الفدادين، سعر الفدان 40 قرش، حرام. إذا اللي المفروض ترجع للناس الغلابة، ترجع وتتباع مرة ثانية نجيب منها مليارات تسد المليارات اللي ضاعت مننا في الأزمة دي، أو تجيب مليارات نعمل مصانع نشغل الشباب. سبحان الله، البلد مليئة بالخيرات. عندنا في الجامعة المنصورة أكثر من 3000 موظف وعامل مؤقتين. يقولون ما فيش عندنا درجات مالية، خليكم. وبعضهم بقالوا دلوقتي أكثر من 15 سنة مؤقت بياخذ شهر 60 جنيه. ده يعمل ايه ده؟ 60 جنيه يا دوبك يروح يجيبهم كيلو لحم. طب بيت الشهر يعمل ايه؟ وطب النور والكهرباء والمواصلات والسكن ده يعمل ايه؟ يسرق؟ ماذا يصنع؟ الذين قالوا بان درجات المالية غير موجودة دلوقتي عملوا ايه؟ رئيس الجامعة اصدر قرار بتعيين كل العمالة المؤقتة في الجامعة. طب من اين اتت هذه الدرجات؟ البلد راح منها يجي نص تريليون جنيه، 500 مليار جنيه في الازمة دي، ومفروض نكون مفلتين نايمين على بطن. لا، عينوا جميعا. واين الدرجات؟ جت منين؟ طارت؟ وقعت علينا من فوق؟ ابدا. البلد مليئة بالخيرات ولكنها منهوبة، منهوبة، نحن نقول ذلك. ومع هذا سنسمع أذى. فأفضل الناس وأفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع مقامه الذي هو عليه سمع النبي عليه الصلاة والسلام أذى. فدونكم هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير عند ذكر هذه الآية، من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نسوى صلى متواضع يركب على حمار. لو واحد يركب عربية أوتوماتيك ثمنها كم مليون، لو قلت له اركب كده عربية فيت ولا سيت ولا أي حاجة يشعر إن أنت بتزدري به أيام الزراء. فالحمار دلالته على التواضع. ولذلك من جملة فوائد حديث كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، قالوا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه قطيفة فدكية. فدك ده قرية من قرى الجزيرة يمكث بها اليهود، بها مصانع، من جملة ما يصنعون صناعة الملبوسات. عليها قطيفة فدكية. وأردف أن صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد وراءه يعود سعد، يعود سعد ابن عبادة، يعود أن يزور سعد. عبادة كان مريضا في بني الحارث ابن الخزرج، في بني الحارث منطقة في المدينة يمكث بها بطن من الخزرج يسمى بني الحارث، فسمي المكان بهم قبل وقعة بدر. يعني الحادثة ديت هذا تعيين زمان للخبر. وهناك في العلوم النظرية ما يسمى بعلم التوثيق. علم التوثيق ان انت توثق الحدث زمانا او مكانا. اذا هذا الحدث موثق ليس من جهة الراوي ولكن من جهة ذكر المكان، ذكر الاعيان، ذكر الزمن، ذكر الزمن. فإذا حتى مر، يعني إلى أن مر، حتى يعني إلى أن مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله. فإذا في المجلس أخلاط، أخلاط أي جماعات مختلطة من المسلمين والمشركين، عبدت الأوثان واليهود والمسلمين. إذا مسلمين ومشركين بيعبود الأوثان، ويهود خليط من هؤلاء جميعا. وفي المجلس عبد الله ابن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، الحمار لما بيمشي على مكان فيه شرب أو تراب بيعفر بيعفر، إذا فلما غشى المجلس عجاجة الدابة أي التراب الذي تثيره الدابة، خمر أي غطى عبد الله ابن أبي أنفه بردائه وقال: يا سلام، الوحيد الوحيد اللي راح جايب الثوب بتاعه وحطه على أنفه المناخير، وقال إيه: لا تغبروا علينا، أي لا تثير الغبار علينا. فسلم رسول الله، سلم عليهم، وهذا يدل على أن المجلس إذا كان فيه أخلاط فيهم مسلم جاز السلام عليه. يعني في الأصل أن لا نبادئ أهل الكتاب بسلام، لكن إذا وجدنا معهم مسلما جاز السلام. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقفا، وقف الحمار، فنزل أي نزل عن الحمار، فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. ده التبشير بالإسلام. ولذلك أنا عاوز الإخوة الفترة دي تبشر الناس بالقرآن وبالأحاديث، نحفظ القرآن ونحفظ الأحاديث التي تدل على مكارم الأخلاق، سماحة الإسلام، قوة الإسلام، الحضارة في الإسلام، الفتوة في الإسلام، صلاحية الإسلام للأزمان والأمكنة، احتواء الإسلام لمصالح العباد. الأحاديث اللي فيها المعنى دي نحفظها ونسمعها للناس. كل ما تقابل حد تقول له بعض الأحاديث وتسمعه القرآن عشان الناس تتعود سماع القرآن والحديث. الخطب والكلام اللي كله دش، بعض الناس يقعد 4 ساعات، شيخ برضك مطمطم وكل شيء، تيجي تشوف كده كم آية ذكرها وكم حديثا، وربما لا تجد آية أو حديثا، ولكن قال فلان قال علان، قال فلان قال علان، قال فلان قال علان. الله، وأين قال الله؟ وأين قال رسول الله؟ وأين قال الصحابة وفعل الصحابة؟ يا إخوتي، نحن سبب كثير وسبب كبير في عزل الناس عن الإسلام حقيقة. ونحن سببا في عزل الناس عن الإسلام، الإسلام الذي جاء به محمد، الإسلام الذي يعتمد على النص، على الكتاب، على السنة، على الصحابة. قلت لكم كثيرا بأن المنهج السلفي يعتمد على النص. دلوقتي لو قلت الواحد قال الله، قال رسول الله، وقال الصحابي، قال أبو بكر، وقال عمر، وقال الشافعي، وقال مالك، وأحمد، وسفيان، وابن عيينة، كل دول ولا أي حد. لكن لو قلت له وقال الشيخ الألباني، وقف انتباه. أو قال الشيخ ابن باز، أنا لو أحقر الشيخ الألباني والشيخ ابن باز عليهما رحمة الله، فهما من أنوار الأرض عليهما رحمة الله، ولكن خطأ إن احنا نمشي بالمقلوب. خطأ. النور من عند رسول الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو رسول الله، وليس معنى ذلك أنه مخلوق من نور كما يقول بعض الشذاذ في أفهامهم. أتدري مما خلق نبيك يا جابر؟ مما يا رسول الله؟ قال: خلقت من نور. هذا حديث لا يصح، باطل. ولكن نور في هديه وهداه، نور فيما جاء به من الوحي والخير والبركة. إذا نبدأ كده عند ذكر النص، كتاب والسنة والإجماع، أقوال الصحابة، أقوال التابعين الكبار، التابعين التابعيهم الأئمة الكبار، ثم بعد ذلك نثني بأئمة المذاهب الأعيان الكبار، ثم بعد ذلك نذكر المتأخرين من أهل العلم كابن تيمية وقبله النووي وغير ذلك، ثم بعد ذلك نذكر علماء العصر. لكن المسألة نبدأ بعلماء العصر خطأ. ومن الخطأ إن احنا دائما لا نذكر إذا المتأخرين. نيجي نتكلم عن الزهد، نتكلم عن ابن القيم والهروي، ده الزهد. نيجي نتكلم عن أحوال الصالحين، نتكلم عن كلام المتأخرين. كلام المتأخرين التي هي في أحسن أحوالها أحوال ليست شرعا أحوال. يعني كلمة أحوال أي خاصة بأهلها وأصحابها. فنحن نريد إلى ترشيد كبير، نريد إلى إعادة ترتيب كبير. إن الأعمار تضيع. والعجيب أن الكل الذي أقوله لكم سمعتموه مني كثيرا قبل ذلك، يعني ليس هذا وليد اللحظة، كل هذه الأفكار سمعتموها مني منذ سنين. لكن اللي بيحدث أنا لا أدري. العالم كله بيتغير وإخواني يقفون لا يريدون أن يستجيبوا للنصح. الناس البسطاء بأقل توجيه بسيط عن طريق النت تتحرك جموعهم وينفذون المطلوب بكل دقة، وإخواني نحاككهم ونكلمهم ثم نجد الوضع كما هو. الأمر يا إخواني يحتاج إلى قوة وجلد، يحتاج إلى قوة وجلد. فإن الواجبات كثيرة والمطلوبات كثيرة جدا. وقد قيض الله تعالى لكم عمرا ترون به هذه الأحداث لتنشطوا ولتعلموا أنكم إذا لم تنشطوا لتحموا ذلك الدين ضاع الدين على أيديكم. فكنتم سبة التاريخ، كنتم سبة التاريخ، لأن الدين لم يضع إلا على أيدينا. لا بأس أن تخطئ، ولكن صحح نفسك سريعا وتدارك أمرك سريعا حتى لا يختدمك ما لا نحب لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوقف حماره، نزل من على الحمار ثم سلم عليهم ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. اسمع بقى ماذا قال عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أيها المرء. يا تصور بقى لما يكون شيخ فاضل كده مثلا واحد يقول يا بني آدم انت ابعد عننا، بلاش شيخ فاضل ولا بتاع، انت لو واحد قال لك يا بني آدم اسكت وابعد عني هتقبل منه هذا؟ ايه ده لما يقول له يا أيها المرء، هدف منتهى السخرية والاتهزاء والاحتقار. يا أيها المرء، وليس بعيد. فنزل وسلم عليهم ودعهم إلى الله وقرأهم القرآن. إذن هو قريب منه ومع ذلك يناديه بلفظ البعيد للدلالة على أنه بالفعل بعيد عن قلبه وأن الدعوة بعيدة عنه ولا يقبلها. فقال: يا أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول. لذلك ده كويس حلو، وذلك لا ينبغي أن تخدع بصدر الكلام. ما يجيش مثلا واحد علماني أو واحد ليبرالي أو ما لذلك يقول لك أنتم بالفعل سنيين ناس كويسين طيبين وعلى خلق وبتاع، يسنجك. بس انتبه، بعد كلمة لكن أو بس ترطأ ودانك ويعرف مصيبة ستنزل كالصائقة عليه. إياك أن تغتر بما قبل لكن أو ما قبل بس، ولكن تأمل ما بعد هاتين اللفظتين. يا أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا. كلمة كده حلو، بس بقول لك حاجة، لو كان كويس لا تخشنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك وروح المكان انت فيه، فمن جاءك فاقصص عليه. خليك في حالك، خليك في بيتك، اللي يجيلك اقصص عليه بقى، كلمه واقرا عليه القران، لكن ما تدعوش ما تتحركش. نفس الفكر الفاسد عند اعداء الاسلام. يا حبيبي انا ما بحاربش السنه ولا حاجه، اطلق لحيتك وكن متسننا، بس خليك في حالك. اياك ان تغير احدا، إياك أن تكون مؤثرا، إياك أن تكون مغيرا، لكن في نفسك براحتك. إن شاء الله تحتك دي تبقى متر ونص مش مشكلة، إن شاء الله تقصر القميص بتاعك يبقى إيه يعني نص الفخ مش مشكلة، إن شاء الله طول النهار صيام وطول الليل بكاء وعويل، بس خليك إيه في نفسك، إياك أن تغير أحدا أو أن تؤثر في أحد، إياك. فأنت يا أيها المرء ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه يا إلهي. فقال عبد الله ابن رواح، مش بقى شباب الإسلام، الله ابن رواح مش رجل عجوز، كان شابا. فقال عبد الله ابن رواح: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. يا سلام، أدي صورتين متقابلتين، صورتين متقابلتين. انظر كلام ابن سلول، وانظر كلام عبد الله بن رواح، وانظر كلام عبد الله بن رواح. يا إله، الصور دي موجودة في مجتمعنا بالضبط بالضبط. هتجد اللي بيحب الإقبال على دين ربنا عز وجل، وعاوز يكون التغيير على أساس الدين إنه بيحب الإسلام، وتجد يقولك خليك مسلم بس إيه في حالك، لكم دينكم ولي دين، خليك في حالك، ما تتكلمش. أنا يا سيدي أنا بقولك حاجة، أنا بقولك اقرأ القرآن وخليك مع ربنا واطلق لحيتك وابكي طول الليل وصوم، إياك تفطر أبدا، خليك صايم على طول، كن رجلا زاهدا، إذا بس خليك لوحدك. ده هذا موقف. موقف الثاني: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود. ناس مع ابن سلول، وناس مع مين؟ مع عبد الله بن رواح. اختلف، فلما اختلف طرف أصواتهم شتموا بعض، فاستب بعضهم بعضا. النبي حتى كادوا يتثاورون. يتثاورون الأمر يصل إلى ماذا؟ إلى الثورة، العراك والاقتتال، حتى كادوا يتثاورون. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي المسلمين، الناس دولت عليكم بهم، أنا عاوزكم تهزؤوهم وتقطعوا دابرهم. الأباة العصاة الذين ينفرون عن دين الله، لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يخفضهم حتى سكتوا. يخفضهم يعني يخفض المسلمين ويخفض اليهود ويخفض المشركين حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دبته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة اللي كان راح يزوره في الأصل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ أبو حباب دي كنية مين؟ كنية عبد الله ابن أبي بن سلول. يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ قال كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم حكى له القصة. فقال سعد: يا سلام، يا رسول الله اعف عنه واصفح. يا سلام، اعف عنه واصفح. يبقى علاج الأذى الكثير اللي نسمعه: اعف عنهم واصفح. فوالله الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة. البحيرة يقصد بها المدينة، على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. يتوجوه يعصبوه أي يجعلوه ملكا. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله، شرق بذلك. فلما أبى الله ذلك بالحق، الباء هنا معنى سبب، أي بسبب الحق. فلما أبى الله ذلك أي أن يكون ملكا على المدينة بسبب الحق الذي أعطاك الله، شرق بذلك، أي أحزنه ذلك. فكمد في حزنه. فذلك الذي فعل به ما رأيت. الحزن لما يتكبت بيولد ايه؟ غيظ وكره. والغيظ والكره لما يتكبت بعد فترة يبقى حقد. والحقد ده بيولع في القلب. ولذلك قالوا أصل الحسد الحقد. ولذلك المسلم لا يكون حقودا أبدا، بل بالعكس، إذا تغير قلبك فادعو لأخيك، ده الأصل. فقال له: فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث يبين لك مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التجاوز، في العفو، ومع ذلك قام بدوره في استصابة النفوس وتسكين الفتنة، وهذا ما ينبغي أن يكون. فإخوتي في هذا المقام، ونحن سائرون إلى الله نستبصر طريقنا إلى الله، نحب دين الله ونحمل دين الله ونريد دين الله، لا بد أن نسمع أذى كثيرا من الذين خالفونا من أهل دعوتنا ومن أهل الكتاب ومن أبناء بلدنا على اختلاف أضرابهم وأشكالهم ومللهم ونحلهم، فالكل سيفوق نحونا شيئا عظيما من الأذى، فلا بد أن نصبر لذلك كله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا الخير وأن يهدينا إلى الخير.